بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من بحث وجوب المعرفة، وجوب أن نعرف ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل، وأن نعرف مثل ذلك في حق الأنبياء والمرسلين. الآن ننتقل إلى بحث جديد، هو بحث التقليد. مر معنا سابقا أن الجزم المطابق للواقع، الجزم المطابق للواقع إما أن يكون عن دليل وإما أن يكون بلا دليل. فإذا كان عن دليل كان معرفة، إذا لم يكن الجزم المطابق للواقع عن دليل فيكون تقليدا. يعني أنا الآن يعني اجتمعت مع إنسان غير مسلم، نعم، أحبني، كلمته عن الإسلام، أسلم من غير أن أقدم له أي دليل، وجزم بذلك قولا واحدا، هنا صار هذا الإنسان مسلما بالتقليد. يا ترى ما حكم هذا التقليد؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ ولا بد هنا أن نميز أن التقليد نوعان. المصنف هنا ذكر في أول الجوهرة: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. وذكر في القسم الأخير منها: فواجب تقليد حبر منهم. هنا قال التقليد واجب، وهنا يقول التقليد لم يخلو من ترديد. طيب كيف الجماع؟ قال هنا التقليد في العقائد، هناك التقليد في المسائل الفرعية. في المسائل الفرعية أيها الإخوة، لا بد على الإنسان غير المجتهد أن يقلد المجتهد ليتلقى الحكم الشرعي من أدلته التي ترجحت عند المجتهد. المجتهد يأخذ أحكامه من الأدلة، لكن المقلد ليس عنده قدرة على الاستنباط، لذلك يأخذ الأحكام من خلال فتوى المجتهد أو اجتهاد المجتهد. أما هنا بحثنا في التقليد الذي هو في العقائد، التقليد الذي هو في العقائد. إذ كل من قلد في التوحيد، يعني في العقائد، إيمانه لم يخلو من ترديد. الآن سنشرح هذا البيت. فإذ هنا إذ كل، إذ هذه للتعليل، كأنه يقول لنا لماذا كانت المعرفة واجبة؟ الجواب: لأن التقليد لم يخلو من ترديدي. إذن هذا الإشكال في التقليد أوجب المعرفة.
التقليد في العقائد وكلام العلماء فيه. قوله إذ كل من قلد، هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة، فكأنه قال: وإنما وجب على المكلف معرفة ما ذكر، لأن كل من قلد إلى آخره. فإذ للتعليل. تعريف التقليد: والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله.
وطبعا هذا يجري في العقائد ويجري في الأحكام الفرعية، هذا تقليد وهذا تقليد.
والمراد بالأخذ الاعتقاد، أي اعتقاد مضمون قول الغير. والمراد بالقول ما يشمل الفعل والتقرير أيضا.
أن آخذ بقول الغير أو بفعله أو بتقريره.
وخرج بقولنا من غير أن يعرف دليله التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة،
لأنهم كانوا مقلدين قبل أن يتعلموا الأدلة، فلما تعلموا الأدلة صاروا عارفين، ارتقوا من مرتبة التقليد إلى مرتبة المعرفة.
فهم عارفون لا مقلدون.
لما نقول عارفون مو معناها العارف بالله طبعا أولياء الولي الصالح، لا، عارفون أي أن جزمهم المطابق للواقع مبني على دليل.
وضرب لهم الشيخ السنوسي مثلا للفرق بينهم وبين المقلدين بجماعة نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم به.
من سبق إلى رؤية الهلال هذا إنسان عرف الحقيقة بالدليل، عرف القمر ورؤية الهلال ورآه بعينه. نعم.
فإن صدقوه من غير معاينة كانوا مقلدين.
ثم أخبر الناس أنه رأى الهلال، ففي جماعة ماذا فعلوا؟ صدقوه وانطلقوا إلى بيوتهم راشدين ولم يطلبوا منه أي دليل، فنقول هؤلاء اكتفوا بالتقليد. جماعة آخرون ماذا فعلوا؟ قالوا أرنا إياه، فأراهم القمر، فهؤلاء لم يكتفوا برتبة التقليد ولكنهم ارتقوا إلى مرتبة المعرفة لأنهم رأوا ذلك بأنفسهم.
وإن أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلدين.
نعم.
وقوله في التوحيد أي في علم العقائد ولو تعلقت بالرسل، فليس المراد بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصه. قوله إيمانه لم يخل من ترديده، هذه الجملة خبر عن المبتدأ الذي هو كل من قلد إلى آخره، والمراد بإيمانه جزمه بأحكام التوحيد من غير دليل، وليس المراد به المعرفة، إذ لا معرفة عند المقلد،
يعني لا معرفة لعدم وجود الدليل، لكن عنده إيمان، في إيمان. إذن الإيمان أيها الإخوة إما أن يبنى على دليل فيسمى معرفة، وإما أن يبنى بلا دليل فيقال له تقليد.
كذا يفيده كلام الشارح.
نعم.
ولعله مبني على أن الإيمان هو المعرفة وهو ضعيف. نعم. والراجح أنه التصديق وهو غير الجزم لأن مرجعه الكلام النفسي.
جميل. الإيمان إخواننا ليس هو عملية عقلية مجردة، وإنما هو يعني مرحلة متقدمة بعد القناعة العقلية. أنا الآن جلست مع إنسان غير مسلم ملحد مثلا لا يؤمن بالله عز وجل، جلست معه وإذا به هو منكر، إذن هو من حيث العقائد ينكر وجود الله عز وجل. جلست معه سمعت منه، أزلت عنه الشبهات التي في ذهني، بينت له معتقدي، أقمت الأدلة على هذا المعتقد، أجبت عن أسئلتي، وإذا به استنار عقله بهذه العقائد، اقتنع بها قناعة تامة وجزم بها جزما تاما. لهون هل نقول آمن؟ لا، نقول الآن استفاد معلومة عقلية أدركها بعقله وفكره. إلى الآن ما وصلنا إلى الإيمان. طيب أين صار الإيمان؟ لو هذا الإنسان بعد كل هالقناعات هاي قال لك أنا يعني اقتنعت عقلا لكنني لا أستطيع أن أؤمن لأن هذا يفوت علي مصالحي وما شابه ذلك، كما فعل هرقل مثلا، هل نقول له هذا مؤمن؟ الجواب لا. طيب هو الآن عرف الحق وصدق به وعلم أنه حق ما شابه ذلك، لكن هذه العملية العقلية فقط لا تسمى إيمانا. متى يصير مؤمنا؟ إذا انشرح صدره لهذه العقيدة وخضع لها وأذعن لها واستسلم لها باطنا، نقول هذا هو الإيمان. لذلك ربنا ماذا قال؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا عندنا عملية في القلب بعد المعرفة العقلية، أما أن نقول المعرفة العقلية هي الإيمان لا، هذا غير صحيح. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا معرفة عقلية، لكن هذه المعرفة العقلية أخوان هل ينبني عليها شيء؟ لا، بل هي حجة على صاحبها إذا لم ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي انشراح الصدر وإذعان القلب والخضوع الباطني لهذه العقائد. نعم.
لأن مرجعه الكلام النفسي وهو قول النفس آمنت وصدقت.
الكلام النفسي عند الإنسان، الكلام النفسي الذي يدور في النفس، أنه أنا الآن استسلمت، خضعت، آمنت، صدقت بهذه العقائد، بمعنى أن يحصل في نفسه هذا المعنى، وهذا أمر إضافي زيادة عن المعرفة العقلية. ثم في شيء آخر يا أخوانا، المعرفة العقلية ليس أمرا اختياريا، المعرفة العقلية ليست أمرا اختياريا، الاختياري هو الأسباب التي قبلها. يعني أنا لو كتبت شيء على اللوح وقلت لك انظر إلى ما في اللوح، أنت تستطيع أن لا تنظر، لكنك إذا نظرت إلى اللوح هل تستطيع أن لا ترى؟ لا. لماذا؟ لأن الرؤية والمعرفة والعلم يحصل في النفس ضرورة من غير اختيار. إذا معنى ذلك لما نقول لإنسان تعلم، شو يعني تعلم؟ يعني قم بالأسباب التي توصلك إلى العلم، وإلا فالعلم يخلقه ربنا عز وجل، وكذلك المعرفة العقلية يخلقها ربنا تبارك وتعالى. لكن بعد هذه المعرفة العقلية هناك أمر اختياري، ما هو؟ أن ينشرح صدرك وأن يذعن قلبك وأن تستجيب في باطنك لهذا الأمر. هل أبو جهل أما كان يعلم أن الرسول صادق؟ كان يعلم. طيب هل هو مؤمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يذعن، لم يخضع، لم ينقد، لم يستسلم باطنا لهذه العقائد.
فالأولى أن المراد بإيمان المقلد تصديقه التابع للجزم،
تصديقه التابع للجزم، تصديقه التابع للجزم، ونفس الجزم. نعم.
لا نفس الجزم.
نعم.
والمراد من الترديد التردد والتحير، من قولك تردد زيد أي تحير. واستشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم يجامع التردد.
جميل هذا الكلام. لم يخلو من ترديني، معناها إيمان المقلد في شك، في ترديد، في تحير، والإيمان إذا في ترديد وشك وتحير إذا غير صحيح. إذا هذا البيت في مشكلة، لأن هذا البيت إخوانا يفضي بنا إلى أنه أثبتنا إيمانا مع وجود التحير، إيمانه لم يخلو من ترديده، أما هذا مو إيمان. لكن هنا أيها الإخوة دقة الفهم لكلام العلماء، ليس المراد التردد الحاصل الآن، وإنما التردد الذي قد يحصل لعدم وجود السياج من الأدلة. إيمان المقلد موجود لكنه غير محصن، فبالتالي هو يقبل التردد والتحير لورود أي شبهة. إذن معناها إيمانه لم يخلو من ترديد محتمل في المستقبل، وهذا الآن ما قاله، إيمانه لم يخلو من قبول ترديد، من قبول ترديد. طيب البيت ما في كلمة قبول، لكن نقدره ليصح المعنى.
مع أنه متى كان جازما لا يكون مترددا أصلا، فكيف يقول إيمانه لم يخلو من ترديده؟
يعني إذا كان في جزم معناه ما في تحير، وإذا في تحير معناه ما في جزم.
وأجيب عن ذلك بأن كلامه على حذف مضاف، والتقدير لم يخلو عن قبول ترديد، أو المعنى أنه مصحوب بالترديد بالقوة لا بالفعل.
شو بالقوة؟ يعني أنه قابل للتردد، أما بالفعل ما في تردد. كما نقول فلان، يعني قاعد فلان كاتب، شو يعني كاتب؟ يعني بيعرف يكتب، عنده قدرة على الكتابة، أما هو الآن لا يكتب، فنقول هو كاتب بالقوة لا بالفعل. من يمارس الكتابة بيده الآن ماذا نقول له؟ هذا كاتب بالفعل. أما إذا كنا عم ندور على واحد بيعرف يقرأ ويكتب، لأن فلان كاتب، طب فلان ما عم يكتب هلا، لكنه فيه قوة الكتابة.
ولا يرد أن العارف لا يخلو أيضا عن قبول الترديد.
شوف الإشكال يا أخوانا، قال أنتوا عم تقول المقلد لا يخلو عن قبول الترديد، ليش العارف الجازم المطابق للواقع عن دليل هذا ألا يقبل أيضا الترديد؟ ليش كم من إنسان عالم كبير وما شابه ذلك ضل، أضله الله على علم. إذا معنى التردد محتمل على العارفين كما هو محتمل على المقلدين، يعني ما انتهت المشكلة.
أو لم يخلو عن الترديد بالقوة لجواز أن تطمس عين معرفته والعياذ بالله تعالى، لأن المراد بالقبول والقوة القريبان من الفعل عادة ولا يضر غيرهما.
إذا المراد أخواننا القبول القريب مو البعيد. يعني هلا إنسان أخواننا قاعد بعيد عن النهر والنهر قدامه بعيد عنه، هل نقول له ابتعد عن النهر أو تزل قدمك للنهر أو كذا؟ لا نقول له ذلك، مع أنه ممكن هذا الإنسان يصير إشكالية، تجي عاصفة كذا ويسقط في النهر، نقول هذا ممكن لكنه بعيد بحسب الصورة والإمكان. أما اللي واقف على طرف النهر ماذا نقول له؟ انتبه أن تزل قدمك، احذر أن تزل قدمك، لأنه قريب ومحتمل السقوط، وهو الآن قابل لهذا الأمر بشكل قريب جدا، أما ذاك بشكل بعيد. إذا معناه أخواننا الإمكان في العقل جائز هذا وهذا، لكن في شيء بحسب العادة، في شيء بحسب الترتيب الآن الموجود، أن هذا قريب وهذا بعيد، هذا قريب وهذا بعيد. لو هلا أنت جالس إلى جوار جدار متشقق مائل وما شابه ذلك، شو ما يقول لك؟ ابتعد، إياك أن يسقط الجدار عليك. ليه؟ واضح في علامات تشقق وميلان وما شابه ذلك، إذن هذا خطر واضح. إنسان واقف إلى جوار بناء متين شديد ما في أي علامات تشقق ولا علامات يعني ميلان ولا شيء، إذا إنسان وقف جنبه هل يقال له انتبه ما يوعلك الجدار؟ لا يقال له ذلك، مع أنه احتمال يصير زلزال، يصير هزة أرضية ويقع فوق الجدار، كان احتمال بعيد، ممكن لكنه بعيد. فنحن نتعامل إخواننا ليس مع الممكن المطلق، وإنما نتعامل مع الممكن القريب بحسب العادة. فالمقلد إخواني ما معه أدلة، هذا قابل للتشكيك، تقعد معه جلسة واحدة ممكن تشككه بإيمانه، بينما إخواننا العارف لا، بعيد عن هذا التشكيك لوجود سياج الأدلة، لوجود سياج الأدلة. ونحن اليوم إخواننا نلاحظ هذا، سبحان الله، يعني كثير من إخواننا وأبنائنا بيسمعوا شبهة أحيانا من خلال فضائية أو موقع إنترنت أو ما شابه ذلك، وتأتي إلينا تلك الأسئلة وحاملها متشكك فيما سمع، يقول لك والله أنتم علمتونا كذا، لكن بارح في واحد عبك كذا وكذا، أنا عم شرطي وكلام خطير ومدري إيش، يعني كأنه يقول لنا بلسان حاله أنتم يا مشايخ قرأتونا شيء طلع الحق شيء آخر. يعني أحيانا بعض الناس بيسأل أسئلة يعني كأنه يقول لنا لقد اكتشفنا كذبكم يا علماء المسلمين، كان هكذا يقول لنا. طيب بعد أن يسمع الشبهة ويأتي إلينا بيقعد مع إنسان عالم أو طالب علم ماذا يقول له؟ ما هي الشبهة؟ كذا كذا كذا، هاي هي، طيب الجواب عليها كذا كذا. لاحظوا أخوانا، الإنسان المقلد تشكك، أما الإنسان عارف ما تشكك. ليه؟ لوجود سياج الأدلة، لوجود سياج الأدلة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن نطالب كل إنسان متعرض للشبهات، نطالبه أن يدرس الأدلة ليحصن إيمانه. ومن دخل سوق الأفكار اليوم من غير حصن الأدلة فهو يعرض نفسه لإشكالات وشبهات خطيرة ليس معذورا لو وقع في واحدة منها. لو هذا الإنسان تبنى فكرة ضالة، إنعم بيقول الأخ أنا هيك قال وكذا، نقول له أنت الآن يجب عليك أن تعرف حجمك. هل أنت عندك قدرة علمية وعقلية فقط؟ مو أنت الآن من خلال عقلك من خلال علمك هل تستطيع أن تميز بين الفكرة الصحيحة والخاطئة؟ إذا ما عندك هذه القدرة لا تسمع أخي الأفكار المتناقضة. بدك تسمع، إحنا ما عندنا مشكلة اسمع، لكن يجب عليك أن تمتلك الميزان الدقيق الذي تميز فيه بين الأقوال. أما إنسان ميزان ما في عنده ومراجع ما في عنده وأدلة ما في عنده وبده يسمع أفكار متناقضة، هذا الإنسان سوف يصاب بهذه اللوثات أكيد. والمشكلة يا جماعة أن بعض الناس يسمع الإشكالية. طيب أنا الآن أصبت بمرض بجرثومة فكرية، أنا شو أن أفعل؟ أن أذهب إلى الطبيب الذي يعطيني دواء ينقذني من هذه الجرثومة؟ الكثير منها بيساوي هيك، بيسمع الشبهة، بيجي فيديو، بيقرأ شيء على النت، بيبدأ إخوانه كل ما قاعد بجلسة بيطرح الإشكالية، بيطرح الإشكالية، بيطرح الإشكالية. طب الله فهمنا، أنت الآن تتبنى هذه الشبهة؟ طب جاوبنا، أنت الآن عم تلقي هذه الشبهات في المجالس، هل أنت متبني لهذه الشبهة؟ إذا كان متبني نقول له هي أول مرحلة، نحكم عليك على وفق هذه الشبهة. قد تكون هذه الشبهة مكفرة، قد تكون هذه الشبهة مفسقة، فنحكم عليك بموجب هذه الشبهة. إذا لك لا أخي أنا مو بتبنيها، نقول له طب أنت الآن مو بتبنيها، تطرحها بالجلسات ليش؟ تطرحها بالمجالس ليه؟ الغاية منك ما هي؟ أن تعرف الجواب. طب الحاضرين كلهم بيعرفوا الجواب. إذا أنت الآن إذا أصبت بجرثومة ما بتقعد بالمجالس يا إخواننا كل ما قعدت مع جماعة بتورجين التحاليل وبتحاول أنا رح بعطيكم الآن جرعة الآن مشان تصابوا بنفس الجرثومة حتى تعرفوا هذه الجرثومة. هذا كلام، هذا كلام يا إخوان الأكارم نفعله اليوم. يعني أنا مصاب بمرض، بقعد مع أخ إلي بقول أخي أنا مصاب بجرثومة، رح شك إبرة عندي وشكك فيها إلك حتى تصاب بمثلها مشان تعرف هالشبهة هي. هذا كلام نحن هكذا نفعل اليوم. طيب أنت الآن سمعت شبهة أو يا سيدي جاءك فيديو فيه شبهات، شو عمل؟ نزلوا على 4-5 مجموعات على الواتس. طب أنت ماذا فعلت الآن؟ الشبهة التي أصابتك نشرتها بين الناس وربما يصاب بها غيرك. طيب أنت الآن ألست عونا للشيطان وللمجرمين؟ أنت عم تنشر هذا الأمر مثل لما بيحطوا الآن شيء على النت، إن انتبهوا لقد انتشر كذا وكذا وكذا، بحط الرابط. طب أنت شو عم تساوي؟ أنت عم تقتل هذه الشبهة ولا عم تنشرها؟ عم تدل عليها، لك عم تقول يا شباب هاي الرابط روحوا شوفوا. سبحان الله، صح لما قرأ من حولك هذا الرابط فتحوا عليه وشافوا الشبهات. يعني أنت كنت مروجا للشبهات. طب الأصل شو تساوي؟ الأصل يا أخوانا أن الشبهة تقتل في موضعها. وإذا أردت أن تعرف جوابا فتسأل أهل العلم عن هذه الشبهة، وعندها تجد نفسك حقيقة بوضع غير لائق. ليه؟ تقول لك شلون أما توهت لها الشبهة هاي؟ طبعا لأنه هذه إخوة اختصاصات، هذه اختصاصات يا إخوانا، هذا علم، هذه إخوانا عن خبرة دعوية، هذه قدرات علمية لا ينبغي أن ننساها. البعض منا أيها الإخوة يظن حاله أنه هو قادر على أن يدرك الشبهة مثل العالم، لكن يا سيدي هذا كان مو صحيح. الشبهة أنت ربما تروج عليك ولا تنتبه لها، وربما تتلقاها سنين، وربما بالتكرار، وربما تذكرها أنت في مجالس كثيرة، بالنهاية تترسخ في نفسك كأنها حقيقة علمية. فإذا جئت إليك بالحقيقة العلمية رفضتها لأنها تخالف ما عندك، مع أنك لو دققت لوجدت أن ما عندك لا يثبت على حقيقة العلمية أبدا، وإنما من خلال التكرار، من خلال الكلام المتكرر، ترسخت عندك هذه الحقائق.
ويمكن أن يحمل الترديد على اختلاف العلماء فيه، فما يأتي
يعني هذا معنى آخر، إيمانه لم يخلو من ترديد لاختلاف العلماء في صحة إيمانه على ستة أقوال،
فما يأتي كالتفسير لهذا المجمل فهو من ذكر المفصل بعد المجمل. قوله ففيه بعض القوم يحكي الخلفة،
هون ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، هذا أخواننا تفصيل لما ذكر في البيت الماضي عن المعنى الأخير. شو قلنا المعنى الأخير؟ إيمانه لم يخلو من ترديدي. إذن اختلف العلماء في صحة إيمان المقلد، وهذا البيت الثاني تفصيل لهذا المجمل.
أي فبسبب تحيره وتردده اختلف العلماء في إيمانه صحة وعدما.
خلنا أخوان نقف هنا إن شاء الله تعالى عند حكم إيمان المقلد، لكن قبل أن نختم أخواننا نريد أن ننبه على مسألة، وهو أن التقليد البعض الآن من الناس من علماء ربما ينكره في العقائد كليا، ويقول لك إيمان المقلد الإسلام ذمه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أخي هذا الأمر مختلف عما نقوله. ليه؟ لك هذا تقليد في عبادة الأوثان، يعني في الكفر، هم جعلوا التقليد عذرا لهم في كفرهم. طيب بينما نحن عم نحكي المقلد إنسان مؤمن لكن بلا دليل، هل يقبل الله إيمانه بلا دليل أو لا؟ البعض يقول لك أنه أنا الآن يعني الإسلام دين علم، إسلام دين أدلة، هنقول له نعم الإسلام دين علم ودين أدلة، لكن هذا ليس لصحة العقيدة. إن هذا الإنسان ما معه أدلة وبتكفره وبتطلع عن دينه، وإنما نقول هذا الإنسان مطالب بالأدلة ليسيج إيمانه ويصحح يعني وليضمن سلامة إيمانه من ورود الشبهات. نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.